أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدروس السابقة يجاب عن الوجه الثاني للقول بالكشف بثلاثة أجوبة. تقدم الجواب الأول والثاني، واليوم نذكر الجواب الثالث. الجواب الثالث عن الوجه الثاني هو: لو تنازلنا عن الجوابين السابقين وسلمنا أن مضمون العقد هو الانتقال من حين العقد، وسلمنا بأن الإجازة تتعلق بالعقد بهذا المعنى، وأن الشارع أمضى الإجازة بهذا المعنى، لو سلمنا جميع ذلك وقلنا بأن العقد معناه اللغوي والعرفي هو النقل من حين العقد، والإجازة إجازة للنقل من حين العقد، والشارع أمضى ذلك النقل من حين العقد، لو سلمنا جميع ذلك نجيب بالجواب الثالث الذي ينحل إلى جوابين. الجواب الأول أن الإجازة وإن كانت بمعنى جعل العقد السابق نافذا ومؤثرا، لكن ذلك لا يوجب كونه نافذا ومؤثرا من حينه. الإجازة تجعل العقد مؤثر ونافذ، لكن مؤثر ونافذ من متى يعني يكون مؤثرا ونافذا؟ الإجازة ساكتة عن ذلك. الإجازة وإن كانت تجعل العقد السابق نافذا ومؤثرا، لكن ذلك لا يوجب كونه نافذا ومؤثرا من حين الإنشاء، هذا لا تستلزمه الإجازة. وكشاهد على ذلك وكتنظير للمطلب هو قضية الإيجاب والقبول، فإن القبول رضا بمضمون الإيجاب، ولكن مع ذلك لم يقل أحد بترتب الأثار من حين الإيجاب، بل أجمعوا على أن الأثار لا يترتب إلا بعد القبول. فالقبول وإن كان رضا بالإيجاب وجعل الإيجاب نافذا ومؤثرا، لكنه ليس نافذا ومؤثرا من حين الإيجاب. هكذا في الإجازة وعقد الفضولي، الإجازة تجعل العقد السابق نافذا ومؤثرا، لكنها لا توجب كونه نافذا ومؤثرا من حين الإنشاء، هذا لا توجبه الإجازة ولا تستلزمه الإجازة. قال وثالثا: سلمنا، يعني لو تنازلنا عن الرد الأول والرد الثاني وسلمنا دلالة الدليل الشرعي على إمضاء الشارع لإجازة المالك على طبق مفهومها، مفهوم من؟ مفهوم الإجازة اللغوي والعرفي. يعني الشارع أمضى الإجازة بأي معنى؟ بمعناها اللغوي والعرفي. زين، ما هو معناها اللغوي والعرفي؟ أعني، هاي أعني تفسير للمعنى اللغوي والعرفي للإجازة، أعني جعل العقد السابق جائزا ماضيا. الإجازة هذا معناها جعل العقد السابق جائزا ماضيا. فلو سلمنا دلالة الدليل على أمضاء الشارع للإجازة بهذا المعنى بتقريب أن يقال، هذا التقريب يعني لتقريب القول بالكشف، بأن نقول إن معنى الوفاء بالعقد، يعني نريد نقرب هنا دلالة الدليل الشرعي على إمضاء الشارع للإجازة بمعنى جعل العقد السابق نافذا ومؤثرا. كيف نقرب ذلك؟ بتقريب أن يقال إن معنى الوفاء بالعقد أوفوا بالعقود، معناه العمل بمقتضاه، مقتضى من؟ مقتضى العقد، ومؤداه يعني مؤدى العقد العرفي. فإذا صار العقد بالإجازة، الباء هنا للسببية، فإذا صار العقد بسبب الإجازة كأنه وقع مؤثرا ماضيا، ماضيا يعني مو في الزمان الماضي، ماضي بمعنى مؤثر، هاي كأنه وقع مؤثرا ماضيا، كلها خبر صار. فإذا صار العقد، ماذا صار العقد؟ كأنه وقع مؤثرا ماضيا. ما هو السبب؟ السبب هو الإجازة، أي أن الإجازة جعلت العقد مؤثرا ماضيا. طبعا وفي بعض النسخ كلمة كأنه وقع محذوفة، فشو تصير العبارة؟ فإذا صار العقد بسبب الإجازة مؤثرا ماضيا كان، هاي كان جواب الشرط في قوله إذا صار، إذا صار العقد بالإجازة مؤثرا ماضيا كان مقتضى العقد المجاز عرفا، هاي عرفا مو تتعلق بالمجاز، مو العقد المجاز عرفا، لا العقد المجاز خليها بين قوسين، كان مقتضى العقد المجاز مقتضاه عرفا، فعرفا متعلقة بمقتضى، كان مقتضى العقد المجاز عرفا ترتب، هاي خبر كان، ترتب الآثار من حينه، حين من؟ من حين العقد. فيجب شرعا، هذا عرفا، كان العقد مؤثرا من حينه. فإذا الشارع أمضى ذلك وأمضى المعنى العرفي، فيجب شرعا العمل به على هذا الوجه، يعني شنو على هذا الوجه؟ يعني من حينه، النقل والانتقال من حينه. لو سلمنا بذلك، يعني هاي كل تمهيد للجواب، لحد الآن لم ندخل في الجواب الثالث، الجواب قلنا الجواب ينحل إلى جوابين، لكن نقول أولا، لكن نقول بعد الإغماض عن أن، هذا الجواب الأول، أن مجرد كون الإجازة بمعنى جعل العقد السابق جائزا نافذا، مجرد كون الإجازة بهذا المعنى لا يوجب، ماذا لا يوجب بنظر الأدلة والشارع؟ كون مقتضى العقد ومؤداه العرفي ترتب الأثر من حين العقد، يعني الإجازة ماذا تثبت؟ الإجازة أن العقد السابق شنو؟ مؤثر ونافذ وماض، لكن ماض ومؤثر لا تدل على أنه شنو؟ من حين العقد، لا توجب ذلك. وكشاهد وكتنظير، كما أن كون مفهوم القبول رضا بمفهوم الإيجاب وإمضاء له، إمضاء المن للإيجاب لا يوجب ذلك. يعني شنو لا يوجب ذلك؟ يعني لا يوجب ترتب الأثر من حين الإيجاب حتى يكون مقتضى الوفاء بالعقد ترتيب الآثار من حين الإيجاب. لا، لم يقل بذلك أحد. القبول رضا بالإيجاب، لكن الرضا بالإيجاب ليس من حين الإيجاب. هكذا الإجازة إمضاء للعقد، لكن لا من حين العقد، وإنما هي مجرد إمضاء للعقد. فتأمل لعله إشارة إلى أن جوابنا ابتنى على التسليم بأن معنى الإجازة وإمضاء الشارع للإجازة وقوع الأثر من حين العقد. إذا تشوفون قبل الجواب الأول شنو توصلنا النتيجة؟ كان مقتضى العقد المجاز عرفا ترتب الآثار من حين العقد، فيجب شرعا العمل بالعقد على هذا الوجه، يعني من حينه. هاي اعتبرناها سلمناها، لو سلمنا بذلك يأتي الجواب. فإذا سلمنا بأنها تدل على النقل من حينه، كيف نستشكل ونقول لا 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 تدل على العقد من حينه؟ هاي لا ينسجم هذا مع ذلك. نحن اعتبرنا أن الدلالة على النقل من حينه اعتبرناها أمرا مسلما، ثم أجبنا، ثم في الجواب نقول لا، النقل ليس من حينه. إذن كيف تسلم هناك وهنا ترد عليه؟ هذا ليس منسجما. لذلك قال فتأمل، أو لعله إشارة إلى أن قياس محل كلامنا على الإيجاب والقبول قياس مع الفارق، لأن القبول هو ركن من أركان العقد وهو جزء العلة المؤثرة، بينما في محل كلامنا الإجازة ليست ركنا للعقد بل هي شرط للعقد، فهذا قياس مع الفارق. هذا أولا. ثانيا، هاي أولا وثانيا كلاهما شنو؟ في داخل الجواب الثالث. وفي الحقيقة حقيقة الجواب الثالث هي هاي ثانيا، هذا تتم اللي راح نقولها ثانيا، هي حقيقة الجواب الثالث عن الوجه الثاني. فنقول هذا المعنى الذي تقدم قبل قليل، وهو أن الإجازة تجعل العقد السابق مؤثرا ونافذا من حينه، هذا المعنى غير متصور وغير معقول، لأن معناه شنو؟ أن العقد حينما وقع كان متصفا بعدم النفوذ والتأثير، لم يكن مؤثرا، ثم بعد أسبوع حينما حصلت الإجازة، فالإجازة التي حصلت بعد أسبوع قلبت العقد من حينه، قلبته من أي صفة إلى أي صفة؟ قلبته من صفة عدم التأثير إلى صفة التأثير، وهذا مستحيل، لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. فإذا وقع العقد على صفة عدم التأثير، فكيف تكون الإجازة الحاصلة بعد أسبوع تقلب العقد السابق من صفة عدم التأثير إلى صفة التأثير؟ هذا انقلاب مستحيل، إلا إذا أرجعنا عجلة الزمان، وهذا مستحيل، لا يمكن لأحد أن يرجع عجلة الزمان. ما وقع في الزمان الماضي ليس مؤثراً، لا يمكن أن ينقلب إلى مؤثر في الزمان الماضي، هذا مستحيل، لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. زين، وإذا كان غير معقول، وإذا كان مستحيلاً، وافترضنا دلالة الدليل الشرعي بظاهره على إمضاء ذلك المعنى، اللي هو المعنى معقول لو غير معقول، المعنى غير المعقول، دل دليل شرعي بظاهره على إمضاء ذلك المعنى الذي هو شنو؟ ليس معقولا، فماذا نفعل هنا؟ تقدم مثال أن ظاهر الكلام إذا أدى إلى معنى غير معقول، فبالدلالة الاقتضائية نؤول الكلام ونقدر شيئا يخرج الكلام عن كونه لغوا أو كذبا. ضربنا مثال إذا تذكرون، مثل الآية الشريفة: واسأل القرية فإن القرية لا تسأل، فلا بد أن نقدر، شو نقول؟ واسأل أهل القرية. هنا كذلك الشارع أمضى هذا المعنى وهذا المعنى غير معقول، فلا بد أن نؤوله بأن نقول مراد الشارع من الإمضاء بقوله أوفوا بالعقود ليس هو ترتب الملك والنقل والانتقال من حين العقد، لأن هذا المعنى مستحيل، وإنما المراد هو ترتيب ما أمكن من أحكام الملك من حين العقد. يعني الملك نفس الملك لا يحصل من حين العقد، وإنما الملك يحصل والنقل والانتقال يحصل من حين الإجازة، ولكن في الفترة المتخللة بين العقد والإجازة التي لا يوجد فيها ملك، ماذا نرتب فيها؟ ها، نرتب فيها أحكام وآثار الملك. والمراد من أحكام الملك مثلا النماءات، يعني شلون النماء؟ لو اشترى زيد فضولا حيوان عمر ثم بعد شهر أجاز عمر، زين، إن قلنا أن الملكية انتقلت من حين العقد، فنماءات هذا الحيوان كالولد والحليب وغير ذلك المن للمشتري. أما إذا قلنا أن الملكية تحصل من حين الإجازة، فالنماءات المتخللة بين العقد والإجازة هي لعمر مالك الحيوان الأصلي. الآن شو نريد نقول؟ نريد أن نقول الحيوان من حين العقد إلى حين الإجازة هو باق على ملك مالكه الأصل وهو عمر، ولكن النماءات المن نحكم بها إلى زيد المشتري، فيجوز له أن يستفيد من الحليب والصوف والولد وكل النماءات له، وإن كان هو مالك أو ليس مالكا، المشتري ليس مالكا لكن النماءات له، وهذا ما يسمى بالكشف الحكمي في قبال الكشف الحقيقي. الكشف الحقيقي يقول: الملك وآثار الملك تترتب من حين العقد. هذا يا كشف، هذا الحقيقي. أما الكشف الحكمي يقول: لا، نفرق بين الملكية وبين آثار الملكية. أما الملكية فلا تحصل إلا بالإجازة، أما آثار الملكية فتحصل من حين العقد. لذلك نسميه الكشف الحكمي، أي له أحكام الملكية لا نفس الملكية. والنتيجة، النتيجة أنه لا نقول بالكشف الحقيقي بل نقول بالكشف الحكمي. إن هذا المعنى، هاي إن مقول لقوله لكن نقول، تشوفون الجواب الأول كله بين شارحتين، من قوله بعد الإغماض إلى قوله فتأمل، هاي بين شارحتين. نرجع الأصل المطلب، لكن نقول إن هذا المعنى على حقيقته غير معقول. يا معنى هذا المعنى أن الإجازة تجعل العقد ماضيا ونافذا من حينه، هذا المعنى غير معقول. ليش غير معقول؟ لأن العقد الموجود، يعني الذي وجد، لأن العقد الذي وجد سابقا على صفة عدم التأثير، يعني كان متصفا بعدم التأثير، يستحيل لحوق صفة التأثير له في نفس الزمان. يعني ينقلب من كونه ليس مؤثرا إلى كونه مؤثرا في نفس الزمان، لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه لاستحالة خروج الشيء عما وقع عليه. لا لا، ينقلب من حين الإجازة أو من حينه بالنقل.
بالنقل هل راح يقع العقد من دون تأثير؟ عندما تأتي الإجازة على القول بالنقل أيضا ينقلب التأثير.
لا، شوفوا، العقد وقع يوم السبت والإجازة وقعت يوم الثلاثاء. على القول بالكشف يقول لك العقد يوم السبت هو شنو كان؟ ما مؤثر، غير مؤثر. يوم الثلاثاء من إجت الإجازة جعلت العقد مؤثرا يوم السبت، يعني يوم السبت هو كان ما مؤثر، انقلب بسبب الإجازة يوم الثلاثاء، انقلب العقد يوم السبت إلى مؤثر. أما على القول بالنقل يقولوا لا، العقد يوم السبت غير مؤثر، والإجازة يوم الثلاثاء لا تجعل العقد مؤثر من يوم السبت، لا، تحول إلى مؤثر يوم الثلاثاء، وهذا ليس انقلابا. زين، إذا كان هذا المعنى مستحيلا فماذا نفعل؟ نقول وعليه، فإذا دل الدليل الشرعي بظاهره، دل على ماذا؟ على إمضاء الإجازة على هذا الوجه غير المعقول، اللي هو يا وجه الكشف الحقيقي، اللي هو أن الإجازة تجعل العقد نافذا من حينه، غير معقول لأنه يسبب الانقلاب. إذا دل الدليل الشرعي فلا بد من صرفه، صرف من؟ ظاهر الدليل الشرعي. طبعا ليش لا بد من صرفه؟ بدلالة الاقتضاء، لأنه دل على معنى غير معقول، فإما أن يكون لغوا أو كذبا والعياذ بالله، فبدلالة الاقتضاء نصرفه، فلا بد من صرفه ببركة دلالة الاقتضاء التي لولاها يكون الكلام لغوا أو كذبا، نصرفه إلى إرادة معاملة العاقد، يعني أن نتعامل مع العاقد بعد الإجازة معاملة العقد الواقع مؤثرا، لكن من يأتيها نتعامل معه؟ نتعامل مع العقد بعد الإجازة معاملة العقد الواقع مؤثرا، لكن مؤثر من يأتيها؟ مو للملكية وإنما لآثار الملكية. من هاي بيان لنوع المعاملة، نتعامل مع العقد بعد الإجازة معاملة العقد الواقع مؤثرا، نتعامل معه من حيث ترتب الآثار الممكنة، يعني ما أمكن من الآثار نرتبها. يعني يا آثار آثار الملكية، أما الملكية نفسها فلا. فإذا أجاز المالك، هذا بيان لترتيب الآثار الممكنة، فإذا أجاز المالك بعد أسبوع حكمنا بانتقال نماء المبيع، اللي هو الأثر مو المبيع نفسه، بانتقال نماء المبيع بعد العقد، يعني من حين العقد انتقال النماء إلى المشتري قبل الإجازة، بعد العقد وقبل الإجازة النماء ينتقل إلى المشتري، وإن كان أصل الملك ملك من؟ ملك المبيع قبل الإجازة للمالك الأصلي ولم ينتقل إلى المشتري، وإن كان أصل الملك قبل الإجازة للمالك. وهذا معناه أن النماء وقع في ملك من؟ النماء وقع في ملك البائع، لكن مع ذلك نعطيه للمشتري. وإن كان أصل الملك قبل الإجازة للمالك ووقع النماء في ملك المالك، لكن مع ذلك آثاره ونماؤه نعطيه للمشتري. والحاصل قلنا هذا شو نسميه؟ طبعا هذا الكشف الحكمي. والحاصل حاصل معنى الذي تقتضيه دلالة الاقتضاء وهو الكشف الحكمي. والحاصل أن العقد يعامل بعد الإجازة معاملة العقد الواقع مؤثرا من حينه، يعني من حين العقد نتعامل وياه، طبعا في ترتيب الآثار بالنسبة إلى ما أمكن من الآثار، لا جميع الآثار ومنها الملكية. وهذا نقل حقيقي، هذا نقل، علم النقل نقل للآثار للمشتري، ونقل للمبيع للمشتري لكن بعد الإجازة. هذا في الحقيقة هو نقل أم كشف؟ هذا في الحقيقة إذا كانت الملكية لا تنتقل إلا بعد الإجازة، هذا في الحقيقة هو نقل، لكن باعتبار أن الآثار تترتب من حين العقد فأسميناه كشفا. لذلك يقول وهذا نقل حقيقي لكن في حكم الكشف من بعض الجهات، يا جهات وهي ترتيب الآثار فقط دون الجهات الأخرى وهي الملكية، وستأتي الثمرة بينه بين هذا الكشف الحكمي وبين الكشف الحقيقي. ولم أعرف من قال بهذا الوجه، يا وجه الكشف الحكمي، ولم أعرف من قال بهذا الوجه من الكشف إلا الأستاذ شريف العلماء، أستاذ الشيخ الأنصاري قدس سره، يقول فيما عثرت عليه من بعض تحقيقاته، يقول لم أجد إلا شريف العلماء هو الذي قال بمن بأن الملكية بعد الإجازة لكن آثار الملكية من حين العقد، وإلا فإن المشهور ماذا قال؟ المشهور قالوا بالكشف الحقيقي، أي أن الملكية وآثارها تحصل من حين العقد، وإلا فظاهر كلام القائلين بالكشف وهم المشهور ظاهرهم أن الانتقال يا انتقال انتقال الملكية مو فقط الآثار لا لا انتقال الملكية في زمان العقد يعني المشهور قالوا بالكشف الحقيقي لو الحكمي ها بالكشف الحقيقي أما الكشف الحكمي فلم يقل به إلا شريف العلماء بالكشف أن الانتقال في زمان العقد أي كشف حقيقي ولذا يعني لأن ظاهرهم هو الكشف الحقيقي عنون العلامة رحمه الله في القواعد مسألة الكشف والنقل لم يقل الإجازة كاشفة أو ناقلة لم يعبر بهذا التعبير حتى يصير موهم وشامل للكشف الحكمي لا عبر بالانتقال قال الانتقال يحصل من حين العقد أو الانتقال يحصل من حين الإجازة يعني انتقال الملكية فإذا قلنا بالانتقال من حين العقد فهذا كشف حقيقي أما إذا قلنا بأن الانتقال من حين الإجازة فهذا نقل قال ولذا عنون العلامة في القواعد مسألة الكشف والنقل بقوله وفي زمان الانتقال مو في زمان شنو النقل ولا في زمان آثار الانتقال لا نفس الانتقال طبعا المراد من الانتقال يعني انتقال الملكية مو آثارها وفي زمان الانتقال إشكال فجعل النزاع في هذه المسألة وهي مسألة أن الإجازة كاشفة أو ناقلة جعله نزاعا في زمان الانتقال والملكية لا في الآثار هذا يظهر منه أن المشهور يقولون بالكشف الحقيقي ولم يقل بالكشف الحكمي إلا شريف العلماء وقد تحصل مما ذكرنا الخلاصة أن القائلين بالكشف يمكن أن نقول أن الكشف على ثلاثة أنحاء الكشف على ثلاثة أنحاء وكل نحو منه له قائل النحو الأول الكشف الحقيقي الكشف الحقيقي أي أن الملكية تترتب من حين العقد بنحو تكون الإجازة بعينها ونفسها شرطا للملكية ولكنه شرط متأخر فالإجازة بما هي إجازة شرط متأخر للملكية لأن الملكية ماذا تحصل متى من حين العقد وهذا هو الذي أشكل عليه البعض بأنه مستحيل لأنه يلزم تقدم المشروط وهو الملكية على شرطه وهو الإجازة والمشروط لا يتقدم على الشرط طبعا وهذا ما قال به المشهور هذا الكشف الحقيقي وأن الإجازة شرط متأخر هذا ما اختاره المشهور النوع الثاني الكشف الحقيقي وأن الملكية تحصل من حين العقد ولكن الشرط ليس هو الإجازة وإنما الشرط هو العنوان الانتزاعي اللي هو يعنون عنوان اللحوق كونه ملحوقا ومتبوعا بالإجازة وعنوان اللحوق شرط متأخر أم شرط مقارن شرط مقارن وهذا ما ذهب إليه بعض المعاصرين للشيخ الأنصاري قدس سره كصاحب الفصول مثلا وكصاحب الجواهر وغيرهما ورتب بعضهم على ذلك كما قلنا سابقا والذي رتبه صاحب الجواهر حيث قال: إذا كان الشر هو عنوان اللحوق بالإجازة فقبل الإجازة إذا قطع وجزم بأن المالك سيجيز لاحقا. إذا الآن من حين العقد ماذا جزم؟ جزم بأن المالك سيجيز بعد أسبوع. قال صاحب الجواهر: إذن يجوز له التصرف من حين العقد وقبل الإجازة يجوز له التصرف. لماذا يجوز له التصرف؟ لأن شرط الملكية هو عنوان اللحوق، فإذا جزم بأن الإجازة ستحصل فقد تحقق عنوان اللحوق. وهذا قبلنا به أو لم نقبل به؟ هذا قبلنا به أو لا؟ لم نقبل. شنو كان جوابه؟ أنه خلاف ظاهر الأدلة، لأن ظاهر الأدلة كون الرضا والإجازة بعنوانها شرطا وليس المنتزع منها. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث للكشف هو الكشف الحكمي، بأن نقول بأن الإجازة لا تدل على ترتب الملك من حين العقد، بل الملكية لا تترتب إلا بعد الإجازة، ولكن الذي يترتب من حين العقد هو أحكام وآثار الملك كالنماء. ومن قال بذلك؟ شريف العلماء. وقد تحصل مما ذكرنا، هذا تلخيص للمطلب، أن كاشفية الإجازة على وجوه ثلاثة. قال بكل منها قال: أحدها وهو قول المشهور الكشف الحقيقي. يعني شنو الكشف الحقيقي؟ يعني الملكية من حين العقد والتزام كون الإجازة فيها، يعني في كاشفيتها نفس الإجازة ماذا تكون؟ شرطا متأخرا بوجودها الخارجي لا بالعنوان الانتزاعي. زين، هذا الرأي شنو كان جوابنا عنه؟ انه يلزم منه تقدم المشروط على شرطه. ولذا اعترض عليهم او اعترضهم جمال المحققين المحقق الخنساري في حاشيته على الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية بأن الشر لا يتأخر عن المشروط، لأن الشر جزء العلة ولا يمكن أن يتحقق المعلول قبل تمام العلة. وهذا نفس الجواب الذي ذكرناه نحن. والثاني الكشف الحقيقي، يعني الملكية تحصل من حين العقد، ولكن فرق عن الجواب عن المعنى السابق هو والتزام كون الشرط ليس هو الإجازة، لا، وإنما هو تعقب العقد بالإجازة لا نفس الإجازة. طبعا ليش اختاروا هذا العنوان الانتزاعي؟ اعتراضا عن لزوم تأخر الشرط عن المشروط، لأن إذا قلنا نفس الإجازة يلزم تأخر الشرط عن المشروط. فقالوا هو عنوان انتزاعي، وهذا ما اختاره بعض المعاصرين للمصنف، والتزم بعض هؤلاء كصاحب الجواهر بجواز التصرف قبل الإجازة، لكن بيا صورة فيما لو علم تحقق الإجازة فيما بعد، بمجرد علمه بأن الإجازة ستتحقق يجوز له التصرف من حين العقد. الثالث، الوجه الثالث الكشف الحكمي، وهو إجراء أحكام الكشف بقدر الإمكان. اللي هي أحكام غير الملكية طبعا، النماءات مثلا، بخلاف الملكية مع عدم تحقق الملك في الواقع إلا بعد الإجازة. وهذا الرأي هو الذي قال به الأستاذ شريف العلماء. زين احنا نختار يا رأي. حتى كم رأي صار عندنا احنا في الحقيقة؟ 4 آراء. النقل والكشف له 3 وجوه. يعني ايش راح يصير عندنا؟ الكشف الحقيقي والإجازة شرط متأخر. الكشف الحقيقي والشرط هو عنوان اللحوق. الكشف الحكمي والقول بالنقل. زين احنا نقول بحسب القواعد والأدلة العامة أقوى هذه الاحتمالات هو القول بالنقل. احنا اختارينا القول بالنقل. لماذا اختارينا القول بالنقل؟ لأننا رددنا جميع أدلة القول بالكشف. إذا لم نقل بالنقل فنتنازل ونقول بالكشف الحكمي. هذا أقصى ما نستطيع أن نتنازل أن الملكية تحصل بعد الإجازة، لكن بعض آثارها يحصل من حين الكشف الحكمي تبعا لأستاذنا شريف العلماء. يقول الشيخ عنصر: أما الكشف الحقيقي بالمعنى الأول، اللي هو شنو المعنى الأول؟ أن الإجازة شرط متأخر، فهذا صعب مستصعب في غاية الإشكال، لأنه يلزم منه تقدم المشروع على شرطه. إن قلت هاي أمور اعتبارية أجبنا عن ذلك بأن تقدم المشروط على شرطه وتقدم المعدول على علته مستحيل حتى في الأمور الاعتبارية. وقد تبين من تضاعيف كلماتنا أن الأنسب بالقواعد والعمومات هو القول بالنقل، يعني الإجازة ناقل. ثم بعده إذا لم نقل بالنقل نقول بمن؟ ثم بعده الكشف الحكمي. طبعا الكشف الحكمي قالوا جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة الدالة على ترتب الآثار من حين العقد والأدلة الدالة على اشتراط الرضا وطيب النفس. فإن الأدلة الدالة على ترتب الآثار من حين العقد تناسب من تناسب القول بالكشف. أما الأدلة الدالة على اشتراط الرضا هذا معناه أن الآثار لا تحصل إلا بعد الرضا، وهذا يناسب القول بالنقل. فجمعا بين الأدلة نقول الملكية لا تحصل إلا بعد الرضا والإجازة، أما الآثار والنماءات فتحصل من حين العقد. وأما الكشف الحقيقي مع كون نفس الإجازة من الشروط، اللي هذا يا كشف حقيقي من النوع الأول الذي اختاره المشهور، فإتمامه بالقواعد في غاية الإشكال. ومو فقط نحن استشكلنا في المطلب، لا، مجموعة من الفطاحل. لذلك يقول: ولذا استشكل فيه، في من فيه؟ في الكشف الحقيقي من النوع الأول العلامة في القواعد، ولم يرجحه المحقق الثاني في حاشية الإرشاد، بل عن الإيضاح اختيار خلافه، يعني اختيار خلاف الكشف الحقيقي من النوع الأول، تبعا للمحكي عن كاشف الرموز، وقواه قوى من؟ قواه خلاف الكشف الحقيقي، مو عن الإيضاح، اختيار خلاف الكشف الحقيقي، ها، وقوى خلاف الكشف الحقيقي في مجمع البرهان المقدس الأردبيلي، وتبعهم كاشف اللسان في باب النكاح. إذا مو بس إحنا أنكرنا الكشف الحقيقي، هؤلاء مجموعة من العلماء أنكروا الكشف الحقيقي من النوع الأول، وهو كون الإجازة شرطا متأخرا. زين الكشف الحقيقي من النوع الثاني شنو؟ الكشف الحقيقي من النوع الثاني ما أبطلنا، لو أبطلنا قلنا خلاف الأدلة، فما بقى عندنا إلا القول بالنقل أو القول كشف الحكم. وأقوى الأقوال هو جمع القول بالنقل. لماذا أقوى الأقوال؟ لأننا أفضلنا جميع أدلة القول بالكلام. زين، نقطة. نسينا شيء لو ما نسينا شيء بالمطلب؟ ذهنك كون يمين. نسينا شيء لو ما نسينا بالمطلب؟ المصنف نسالف شيء؟ نعم نعم، نسي شيئا. ذكر ثلاثة أدلة للقول بالكشف الحقيقي. أجبنا عن الدليل الأول وأجبنا عن الدليل الثاني ونسي الثالث اللي هو شنو الثالث؟ ما استدل به في الإيضاح للقائلين بالكشف بأن القول بالنقل يلزم منه تأثير المعدوم في الموجود، فإنه حين الإجازة العقد معدوم، فكيف يؤثر حين الإجازة مع أنه معدوم؟ هذا يلزم تأثير المعدوم في الموجود. وإذا تذكرون هذا الدليل ذكرناه سابقا، استدل صفحة 400 في هذه الطبعة. وعن فخر الدين في الإيضاح الاحتجاج لهم، يعني الأكثر القائلين بالكشف، بأن الإجازة لو لم تكن كاشفة بل كانت ناقلة لزم تأثير المعدوم في الموجود وهو محال، لأن العقد حال الإجازة عدمه. هذا جاوب عن الشيخ لو ما جاوب؟ ما جاوب عن الشيخ. قالوا تركه الشيخ الأنصاري لوضوح بطلانه، ولذلك ذكر المحقق المشكيني في حاشية على المكاتب خمسة أجوبة عن هذا الدليل، نذكر واحدا منها فقط. الواحد هو أن هذا الإشكال وهو تأثير المعدوم في الموجود ليس إشكالا خاصا بالقول بالنقل، بل هو إشكال سيال على جميع الأقوال وفي جميع العقود والمعاملات. شو سيال؟ وذلك لأن جميع المعاملات تتكون من إيجاب وقبول. زين، ومتى تحكمون بالأثر؟ متى تحكمون بالأثر؟ عند الإيجاب أو بعد القبول؟ إن قلتم بعد الإيجاب فالقبول لم يتحقق، فكيف يتحقق الأثر قبل شنو؟ قبل القبول، مع أن القبول ركن من أركان العقد. القبول حين الإيجاب عدم، وهذا يلزم منه تحقق شنو؟ تأثير المعدوم في الموجود. وإن قلتم لا، الأثر بعد القبول، إذا كان الأثر بعد القبول أيضا يلزم منه تأثير المعدوم في الموجود. لماذا؟ لأن الإيجاب حين القبول أيضا معدوم، لأن الإيجاب مضى وانقضى وانعدم. فإذا حكمنا بالأثر بعد القبول هذا يلزم أن الإيجاب المعدوم أثر الأثر الموجود. فهذا إشكال سيال، وكل جواب تذكرونه هناك نحن نذكره هنا. هذا بحسب القواعد والعمومات، أما الأخبار فتأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.